أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما أن للبياض حقيقة خارجية هي بذاتها أبيض، وغيره أو غيره بانضمامه أبيض، وقد علمت. جيد، بالأمس قلنا بأن الحكمة المتعالية ميزت بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي. قالت أن المفهوم الفلسفي له فرد، له مصداق، وأن المفهوم الماهوي له فرد. وقلنا أن هذا ليس اصطلاح لفظي حتى يقال لا مشاحة في الاصطلاح، وإنما إشارة إلى فارق أساسي بين هذين السنخين من المفاهيم. فإن المفهوم الماهوي عندهم هو عين الخارج، نسبته إلى الخارج نسبة الذاتي أو الذاتي إلى الذات، وبعبارة أخرى يحكي حقيقة الشيء، يحكي هوية الشيء الخارجية. فمن عرف الماهية فقد عرف ماذا؟ فقد عرف الشيء الخارجي. أما بالنسبة إلى المفهوم الفلسفي فهو أمر اعتباري يعتبره الذهن، نسبته إلى الخارج نسبة اللازم إلى الملزوم، فهو لا يحكي حقيقة الأشياء الخارجية، وإنما تكون بمنزلة العلامات، بمنزلة الإشارات التي يشار بها إلى شيء كمفهوم الشيئية. فإن مفهوم الشيئية لا يحكي حقيقة الشيء الخارجي، وإنما يشار به إلى شيء في مقابل لا شيء، ليس أكثر من هذا المعنى. هذا هو التمييز الذي ذكرته الحكمة المتعالية للفرق بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي. منشأ هذا التمييز وهذا الفارق بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي أن هؤلاء بنوا في مبحث الوجود الذهني أن الماهية الذهنية هي عين الماهية الخارجية، والماهية الخارجية هي عين ماذا؟ الماهية الذهنية، من حيث الماهية لا من حيث الوجود، وإلا الوجود أحدهما غير الآخر. يتذكر الإخوة بعد في نهاية الحكمة وفي الأسفار الجزء الأول شكل تفصيلي، أنا أشرت إلى عباراتهم الإخوة اللي يردون في رسالة الوجود الذهني في مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين، هناك بشكل واضح وصريح بينت هذا المعنى. قال المعروف في نهاية الحكمة الفصل يعني الأول، الفصل أول المرحلة، المعروف من مذهب الحكماء أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج المترتبة عليها آثارها وجودا آخر لا يترتب عليها فيه آثارها الخارجية بعينها. إذن هذه الماهية الذهنية عين ماذا؟ الماهية الخارجية، والماهية الخارجية عين الماهية ماذا؟ الذهنية. إذن من علم الماهية فقد علم ماذا؟ بالعلم الحصولي، فقد علم الخارج أيضا بعينه، مع اختلاف أن ذاك وجود خارجي وهذا وجود ماذا؟ وهذا وجود ذهني. جيد، هذه الدعوة التي ادعوها في مبحث الوجود، طبعا هنا بحثنا أريد نناقش بأن هذه الدعوة التي ذكر أو المائز الذي ذكرته الحكمة المتعالية تام أو غير تام من هذه الدعوة، دعوة أن المفهوم الماهوي يحكي ذاتيات الخارج قائمة على أي دعوة؟ قائمة على أي أساس؟ على أساس أن الماهية في الذهن عين ماذا؟ عين الماهية في الخارج. عند ذلك من علم الماهية الذهنية فقد علم ماذا؟ فقد علم الخارج أيضا، وحصل له علم بذات الشيء الخارجي. ما أدري واضح؟ ولذا ذكر الشيخ المطهري وغير الشيخ المطهري بأنه أساسا العلم الحصولي الرابط بيننا وبين الخارج هو الماهية. ومن هنا نحن إذا علمنا شيئا نقول علمناه، مع أنه نحن ما يوجد عندنا هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. من أين نقول أننا علمناه؟ لأن هذا الذي هو معلوم بالذات هو عين المعلوم ماذا؟ هو عين المعلوم بالعرض. واضح هذه الدعوة؟ هذه الدعوة لو تمت الحق معهم، يعني الحق مع الحكمة المتعالية في التمييز بين المفهوم الفلسفي والمفهوم ماذا؟ والمفهوم الماهوي. لماذا؟ لأن الوجود وأحكام الوجود لا يمكن، يعني مقصود مفهوم الوجود وأحكام الوجود لا يمكن أن يكون عين الوجود الخارجي، لأن ذاك يترتب عليه الآثار وهذا لا يترتب عليه الآثار. ما أدري واضح صار؟ إذا تم الدعوة العينية في الماهية فهذا التمييز وهذا الفارق بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي تام. ولكن هؤلاء الأعلام وإن ادعوا العينية في أول بحث الوجود الذهني، ولكنه عندما وجهوا بإشكالات الوجود الذهني رفعوا اليد عن العينية. كيف؟ أشكلوا عليهم قالوا إذا كانت العينية حاكمة بين الماهية الخارجية والماهية الذهنية، فإذا كان الشيء في الخارج جوهرا في الذهن لابد أن يكون ماذا؟ أيضا جوهر، لأن عينه. وهل يمكن أن يكون في الخارج جوهرا وفي الذهن كيفا مثلا؟ إذا كان في الخارج كما فلا بد أن يكون ماذا؟ في الذهن أيضا كما. إذا كان أينا في الذهن أيضا أينا. ولذا وجد هذا الإشكالان الأساسيان، فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ هذان الإشكالان الأساسيان. قلنا لازم العينية هو ماذا؟ أن كل شيء كان في الخارج يكون بنفس المقولة التي كان في الخارج، يكون أين؟ في الذهن، نفس داخل تحت نفس تلك المقولة. خب ماذا أجاب صدر المتألهين لدفع هذه الإشكالات؟ تذكرون ماذا قال؟ قال ها، لابد أن تميزوا بين الحمل الأولي وبين الحمل الشائع. نحن عندما نقول الجوهر الخارجي في الذهن جوهرون، مو مرادنا الجوهر الخارجي، يعني مفهوم الجوهر، يعني الجوهر بالحمل الأولي. الجوهر بالحمل الأولي يعني ماذا؟ يعني حقيقة الجوهر، مصداق الجوهر، لو مفهوم الجوهر، مفهوم الجوهر. إذن ما يوجد في الذهن في الوجود الذهني حقيقة الجوهر لو مفهوم الجوهر، ومفهوم الجوهر عين الجوهر لو حاكن عن الجوهر. إذن العينية حفظت أو لم تحفظ؟ رفعتم اليد على العلم. أنتم قبلتم أن الشيء إذا كان حاكيا فقد علمنا الخارجة، وإن لم يكن عينه في مفهوم الوجود فليكن الأمر كذلك. فإن مفهوم الوجود أيضا حاكن عن الخارج، عين الخارج أو ليس عين الخارج؟ لا، ليس عين الخارج. وأساسا نحن في الوجود الذهني في عالم العلم الحصولي نحتاج العينية أو لا نحتاج العينية؟ لا نحتاج العينية. بأي دليل؟ بدليل أنكم رفعتم اليد عن العينية في الماهية، فليكن الأمر في المفاهيم الفلسفية أيضا كذا. إذن لا فرق مولانا بحسب ما نعتقد في نظرية المعرفة بين المفهوم الفلسفي والمفهوم ماذا؟ والمفهوم الثانوي، عفوا، والمفهوم الماهوي. كلاهما حاكن عن الواقع الخارجي، وكلاهما يحكي الواقع الخارجي. نحن سواء علمنا بمفهوم ماهوي فقد علمنا الخارج، او علمنا بمفهوم فلسفي فقد علمنا ماذا؟ فقد علمنا الخارج. ولا نقبل تمييز تقسيم المفاهيم الحصولية أو العلم الحصولي إلى حقيقي وإلى اعتباري، بل كل العلوم الحصولية علوم ماذا؟ علوم حقيقية. واضح صار هذا المعنى؟ إذن على حد أنت ما تعلم الإنسان، كيف أن مفهوم الإنسان يحكي عن الشيء، مرآة الشيء، حكاية الشيء، مفهوم الوجود أيضا ماذا؟ حكاية الشيء. ما واضح هذا المعنى؟ إذن ذيك النتائج الخطيرة اللي ترتبت على التمييز بين المفهوم الفلسفي والمفهوم المائوي، وأنه أساسا تنقطع الرابطة بناء على أصالة الوجود، تنقطع الرابطة بين الإنس بين العالم بالعلم الحصولي والواقع الخارجي، لا، هذه الرابطة تبقى قائمة على حالها بلا فارق. وإن شاء الله تفصيل البحث بعد موكول إلى أبحاث نهاية الحكمة، لأن هذولا مو ببساطة يقبلون هذا. أبدوا هناك عدة أدلة لإثبات مانعية أن يكون مفهوم الوجود وأحكام الوجود من قبيل المفاهيم الماهوية. بعد هذا البحث موكول إلى محله. تبقى عندنا حاشية هنا، تعالوا معنا إلى صفحة 85، اللي ما أدري يمكن شاعدكم أنتوا صفحة 75، يمكن ما أدري، حاشية رقم 2 للحكيم السبزواري، وجدتوها وقد مر مرارا، وجدتوها هاي الحاشية أقرأ لكم يا لأنها مرتبطة بالبحث، حتى بعد ذلك لا نحتاج إلى تكرارها. يقول: وقد مر مرارا طبعا حتى تكون نسبة الوجود في فوق في المتن، حتى تكون نسبة الوجود إلى ذلك الفرد كنسبة الذاتي إلى الذات. صدر المتألهين يقول: مفهوم الوجود نسبته إلى أفراده في الخارج ليس كنسبة مفهوم الإنسان إلى أفراده ماذا؟ في الخارج. لماذا؟ يقول: لأن مفهوم الإنسان نسبته إلى الخارج نسبة الذاتي إلى الذات، أما مفهوم الوجود ليس كذلك، لأنه ذاتي إلى الذات، لو لازم إلى الملزوم، لازم إلى الملزوم. هنا الحكيم السبزواري عند فتح حاشية مفصلة ومفيدة، يقول بأنه صدر المتألهين مرة يعبر أن مفهوم الوجود نسبته إلى الخارج نسبة الذاتي إلى الذات، ومرة ينفي. لماذا يثبت؟ لماذا ينفي؟ هذا واضح ولا؟ يقول هنا من موارد النفي، ولكن عنده في موارد أخرى يقول ماذا؟ نسبة مفهوم الوجود إلى الفرد الخارجي اللي بحسب اصطلاح السيد الطبطبائي إلى المصداق ليست نسبة الذات، هو هي نسبة الذاتي إلى الذات، ولكن هنا ماذا؟ نفى ذلك. فما هو وجه الإثبات وما هو وجه النفي؟ التفت. يقول: وقد مر مرارا، يعني ممن؟ من المصنف، أن نسبة مفهوم الوجود إلى الفرد نسبة الذاتي إلى الذات، وها هنا قد نفاها هاي النسبة. ما أدري واضح ولا؟ ويمكن أن يكون هذا مو مهم. إذا ما التوفيق بعد 3-4 كلمات؟ فالتوفيق بأن الإثبات والنافي كلاهما صحيحان، ولكن ماذا؟ كل من وجه. كيف؟ يقول: ها، وهذا الذاتي إلى الذات مرة ذاتي باب الكليات، مرة ذاتي باب شنو؟ ها؟ باب البرهان. الذي نفاه نفى باب الكليات اللي هي المفهوم الماهوي، والذي يثبته هو ماذا؟ باب البرهان. وأنتم تعلمون في باب البرهان احنا بعد ذاتي باب الكليات ما عندنا، عندنا لازم له. ما أدري واضح صار؟ يقول وهما يعني الإثبات والنفي كلاهما صحيح كل من وجه. أما الإثبات فباعتبار أن هذا المفهوم حكاية من نفس الحقيقة والفرد، هاي كان يحتاج لفت كلمة يخلي بصفة اعتبارا، وإلا إذا كان حكاية عن الحقيقة ما الفرق بينه وبين مفهوم الإنسان؟ حكاية من نفس الحقيقة والفرد كالذات لا كالعرض الحاكي عن الضميمة. يقول عندما نقول أن مفهوم الوجود، خلوا ذهنكم يمي، أن مفهوم الوجود يصدق على أفراده صدق الذاتي على الذات، بأي معنى؟ يعني يريد أن نقول بأن هذا الوجود ليس من المحمولات بالضميم. شوفوا الآن جنابك تقول الجسم أبيض، هذا الجسم دي يحمل عليه البياض أو لا يحمل؟ يحمل، ولكن حمل البياض من الخارج المحمول له المحمول بالضميمة. يقول عندما نقول أن الذات الوجود يحمل على أفراده فيحمل من قبيل المحمول بالضميمة لو من قبيل الخارج المحمول. يقول عندما يقول ذاتي إلى الذات مراد النفي ماذا؟ المحمول بالضميمة، مو مراد إثبات الذاتي في باب الكليات. ما أدري واضح هذا المعنى ولا؟ قال فباعتباري أن هذا المفهوم حكاية من نفس الحقيقة والفرد كالذات لا كالعرض الحاكي عن ماذا؟ عن الضميمة. إذن صدر المتألهين إذا وجدتم في مورد يقول أن مفهوم الوجود نسبته إلى أفراده نسبة الذات إلى الذات، يعني ماذا يريد أن يقول؟ ها؟ مو يريد أن يقول ذاتي إلى الذات كنسبة الإنسان إلى أفراده، مو هالشكل، يعني ذاتي باب الكليات، فقط يريد بصدد نفي ماذا؟ يعني لا يتبادر إلى الذهن بأن الوجود محمول عليه كالمحمول ماذا؟ كالمحمول بالضميم. واضح هذا المعنى؟ هذا وجه الإثبات. وجه النافي يقول وأما النافي فباعتبار ما سبق في السفر الأول أن حقيقة الوجود لا تحصل في الذهن بخلاف المفهوم الماهوي، فإنه ماذا؟ بعينه يحصل في الذهن، وإلا لو حصل حقيقة الوجود في الذهن للزم ماذا؟ وإلا يلزم الانقلاب، وليس لحقيقة الوجود، لها حقيقة الوجود ماهية محفوظة في نشأتي الذهن والخارج. فهذا المفهوم المشترك ليس مقوما للفرد، يعني ليست نسبته إليه نسبة الذاتي في باب الإي ساغوجي، ها؟ والذاتي محفوظ في النشآت بعينه يعني، فلهذا نفى عينية الفرد أيضا، أي الفرد بهذا النحو، أعني الذاتي يعني ذاتي باب الكليات لا العرضي نقطة. ومن هنا هاي بالأمس أشرنا أنه كيف من جهة يقولون أن الوجود أصيل، ومن جهة يقولون أن مفهوم الوجود ماذا؟ معقول ثانوي. هذا جوابه، يقول يقولون أصيلون صحيح، أما لماذا يقولون ثانوي؟ يقول لأنه لا يوجد أي جهة اشتراك بين المفهوم في الذهن وبين حقيقة الوجود. واضح ولا؟ إذن لعدها ما العلاقة بينهما؟ يقول فد اعتبار، فد اعتبار، فد علامة، وكل شيء ماكو، لا توجد هناك ارتباط حقيقي بينهما. يقول وبهذا النحو أعني، ومن هنا قد يصرح المصنف بأن الوجود معقول ثاني مع القول بأصالة ماذا؟ بأصالة الوجود، مع القول بأصالته، وإن له معنونا، يعني هذا الوجود له معنون يعني حقيقة فرده، محيطا بسيطا، وذلك لعدم وجدان جهة الشركة بين هذا العنوان وبين ماذا؟ وبين معنوانه. شيء غريب ها. خب بينك وبين الله إذا ماكو جهة شركة بين العنوان والمعنوان، لحد شو يحكي هذا؟ تشوفون قيمة العلم الحصولي بعد يبقى منها شيء أو لا يبقى؟ إذا لم يكن هناك جهة الشركة، جهة إراءة، جهة حكاية للمفهوم للعنوان عن المعنوان، لعد أنت بالعلم بالعنوان علمت المعنوان أو لم تعلم المعنوان؟ ولم تعلم المعنوان. ولذا أنا لا أعلم واقعا هذول عندما يقولون إذن الوجود أصيلون، مع أنه يريدون يثبتون حقيقة الوجود أصيلا وهم يعرفونها أو لا يعرفونها، لعد كيف يثبتون أصالتها؟ هذا مفهوم الوجود حاكم عنها أو ليس حاكم؟ لا شركة بين العنوان والمعنوان، إلا فد علامية، فد إشارية، فد شيء من بعيد، إبهام مبهم مع. أما بناء على ما ذكرناه قبل قليل، وهو أنه لا فرق بين المفهوم الفلسفي وبين المفهوم الماهوي، كلاهما مفهوم، يعني له الحكاية، يعني له المرآتية، خصوصا على مبنانا في العلم الحصولي. وتعلمون أنه إحنا مبنانا في العلم الحصولي يختلف عن هذا المبنى. الإخوة اللي حاضرين قبل سبعة أشهر يعلمون إحنا ما نعتقد أنه توجد صورة في الذهن تحكي شنو، تحكي المعلومة بالعرض، هذا لا نوافق عليه. قلنا أن النفس بواسطة الإعداد تحصل لها نورانية ينكشف لها المعلوم بالذات، تنكشف لها الحقائق النفس الأمري فقط، ليس ترى الأشياء، مو أكو الصورة مطابقة وعدم مطابقة. العلم الحصولي هكذا نفهمه، أن النفس تصل إلى درجة من النورانية، العلم نور، بالنورانية تنكشف لها ماذا؟ حقائق النفس الأمرية. هذا العلم الحصولي عندنا. وإذا وجدتم، إذا نحن نقول أن الله علمه حصولي، مرادنا هذا المعنى العلم من العلم الحصولي، مو المعنى ماذا؟ مو المعنى يعني الصور المرتسمة اللي ينسب إلى المشائين، وهذا تقدم الكلام عنه مفصلا فيما سبق. جيد، ستعالوا اليوم شوي نقرأ متن. ارجعوا في السطر إلى الوراء حتى تتضح العبارة، صفحة 81. قال كلام الدواني، كلام صدر الدين الشيرازي باطل، ولكنه إذا استبدل أصالة الماهية بأصالة الوجود، وقبل أن لهذا المفهوم فرد ماذا؟ فرد في الخارج، فما ذكره في الدليل لإثبات وحدة واجب الوجود يكون ماذا؟ يكون تام. أما ما لم يقبل أصالة الوجود، هذا البرهان الذي أقامه لإثبات وحدة واجب الوجود تام أو ليس بتام؟ ليس بتام. لذا قال وذلك بأن يذعن بأن للوجود حقيقة، يعني شنو؟ يعني أصالة الوجود. أسن يكون في علمكم إخواني الأعزاء، صدر المتألهين في كل الأسفار ما عنده عبارة أصالة الوجود، ها عنده حقيقة، عنده كذا، أما أن الوجود أصيلون، هذا التعبير المتعارف عندنا، هذا ما موجود فيه. الآن انظروا، أن للوجود حقيقة عيني، إذا تذكرون في الأول الأسفار يعني صفحة 14، أن الوجود كما مر حقيقة عينية بسيطة، أن الوجود أصيلون، احنا نجي نتعارك على معنى الأصالة، هذا ما موجود في كلمات صدر المتألهين، هذا اصطلاح انتزاعي بعد ذلك. هو يعتقد أن هذا المفهوم له حقيقة في متن الأعيان خلاص. قال بأن للوجود حقيقة هي عين أفراده، وله في كل لهذه، وللوجود وللوجود في كل موجود فرد. هذا الفرد متصف بالوجود، له هو عين الوجود، ها،
ولك وله هذا الوجود في الخارج وله هذا الوجود له في كل موجود. عندما تقول زيد موجود، سماء موجودة، إنسان موجود، بحر موجود، هذا في كل فرد هذا الوجود له، وله في كل موجود فرد. هذا الفرد شيء ثبت له الوجود لو هو موجود بذاته. يعني بعبارة أخرى، عندما نقول الإنسان موجود يعني من قبيل الجسم أبيض، لو عندما نقول الإنسان موجود يعني من قبيل البياض أبيض، ياهو من البياض. واضح إشارة إلى هذا المعنى. وله في كل موجود فرد هو بذاته موجود، مو شيء ثبت له ماذا الوجود حتى يكون الوجود من قبيل المحمول بالضميمة. نعم، سواء كان هذا الموجود بذاته، خلوا ذهنكم يمي، له ما هي بحسب التحليل العقلي أو ليس له ماذا ما هي بحسب التحليل العقلي. فإذا كان له ما هي بحسب التحليل العقلي فيحتاج إلى حيثية تحليلية، بس ممكن. وإذا لم يكن له ما هي بحسب التحليل العقلي فكما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية لا يحتاج إلى حيثية ماذا تحليلية. هذا قوله سواء كان معه، يعني هذا الموجود بذاته سواء كان له ما هي فيكون ممكنا أو لم يكن له ما هي فيكون ماذا فيكون واجب. ما أدري واضح ولا. قال سواء كان هذا الفرد الذي هو بذاته موجود، سواء كان معه ما هي أخرى، يعني كان مع الوجود أو مع الفرد ماهية أخرى أو لم يكن. إذا كان له ماهية أخرى يعني يتحلل بحسب الواقع ونفس الأمر إلى ماهية ووجود، يعني إلى شيء ثبت له ماذا الوجود، ولكن مو إلى شيء ثبت له الوجود من قبيل جسم ثبت له البياض حتى يكون الوجود محمول بالضميمة، وإنما تحليل ماذا تحليل نفس أمري، تحليل واقعي، تحليل عقلي، لا تحليل ماذا لا تركيب خارجي. كما أن البياض، خلي ذهنك يمي، يقول انظروا إلى البياض، البياض له فردان، فرد البياض أبيض، فرد الآخر ما لجن الجسم أبيض، ما الفرق بينهم؟ في البياض أبيض، لا يوجد مع البياض شيء آخر، أكو شيء آخر معه غير البياض. أما في الجسم أبيض فمع الأبيضية يوجد البياض، مع يوجد معه شنو جسمه. هذا من باب التقريب إخواني، وإلا هو فارق كبير بين محل كلامنا، لأنه معه ما هي مو من قبيل الجسم أبيض، تحليل نفس أمري هذا تركيب خارجي. هذا المثال يقرب من جهة ولكن يبعد من جهات أخرى. الآن نحن نريد من جهة التقريب. يقول كما أن للبياض حقيقة خارجية هي هذه الحقيقة الخارجية بذاتها أبيض، أما وغير البياض بانضمام هذا الغير للبياض يكون ماذا يكون أبيض، يعني معه شيء أو ليس معه شيء. أما هذا المثال من ضربه مباشرة التفت أن المثال قد يبعد، وهو أنه قال إذن عندما نقول الوجود موجود غير قولنا الإنسان موجود، فيقد يتصور الإنسان موجود من قبيل الجسم أبيض. يقول لا، وقد علمت أن كيفية اتصاف الماهية بالوجود أنه مو من قبيل المحمول بالضميمة بل من قبيل التحليل ماذا النفس الأمري. واضح العبارة؟ قال وقد علمت، هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر، يعني تريد أن تقول قولنا الإنسان موجود من قبيل الجسم أبيض. يقول لا لا، معه ما هي بحسب التحليل النفس الأمري. وقد علمت كيفية اتصاف الماهية بالوجود على وجه يصفو عن كل شبهة وشك، لأنه إذا قلنا الوجود من قبيل المحمول بالضميمة، يلزم ماذا؟ إما يلزم الدور وإما يلزم التسلسل، لأنه ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت لا نقطة. فإذا فالواجب تعالى كما أنه عين الوجود فهو حقيقة ماذا؟ فهو حقيقة الموجود بما هو موجودون، لا أنه هذا تعريض بمن؟ بصدر الدين الشيرازي. شنو التعريض؟ بصدر الدين الشيرازي قبل أن الموجود له تحقق في متن الأعيان أو لا فرد له، ها؟ لا فرد له. لعد قولك الله موجودون، هذا الموجود مراد الموجود الخارجي له الاعتبار الذهني. إذا خارجي شنو هو يعتقد بأن الوجود له فرد في الخارج؟ فلهذا لو شوية تفكرون بالسرعة ما تجاوبون. التفتوا لي جيدا، صدر الدين الشيرازي يعتقد بأصالة الوجود أو لا يعتقد؟ إذا قولنا موجود يعني له وجود في الخارج أو ليس له وجود؟ لعد هذا موجود يصير اعتبار ذهني له واقع خارجي، اعتبار ذهني. إذا عندما يقول صدر الدين الشيرازي أن الواجب موجود بحت، يعني عين الموجودية، يا موجودية نسألة الخارجية يؤمن بها ولا يؤمن؟ لا يؤمن. إذن يصير عين ماذا؟ عين المفهوم الذهني الاعتبار. يقول هذا على مبنى صدر الدين الشيرازي، بعد هذا لازم، هذا لابد أن يلتزم. ما معنى الله واجب؟ خلنا نشوف، خلنا نسأل الآن صدر الدين الشيرازي مع أنه يقبل أن الوجود والموجودية له فرد أو ليس له فرد، لا خارجي ولا ماذا ولا ذهني. لعد ما معنى موجود؟ الوجود والموجودية لا تحقق لها. إذن عندما نقول هو عين الموجودية، موجود محض، موجود بحت من الموجودية، يا موجودية الاعتبار الذهني لا يبقى منه، لأنه ليس له فرد لا خارجي ولا ماذا ولا ذولا ذهن. يقول لا أنه الواجب عين هذا المفهوم الكلي الذهني، وهذا لا طريق له إلا أن يؤمن بأصالة ماذا؟ بأصالة الوجود. ما أدري واضح هذا؟ ولذا يقول وعلى هذا لا يرد عليه إشكال معاصره الدواني. يقول إذا أذعن صدر الدين الشيرازي بما وجهنا به كلامه وآمن بأن الوجود له حقيقة، بعد إشكالات الدواني ترد أو لا ترد؟ أما إذا لم يذعن ترد عليها، الآن يبدأ بإشكالات منه، إشكالات الدواني. ولذا يقول وعلى هذا، يعني إذا أذعن، وعلى هذا لا يرد عليه اعتراضات معاصره العلامة الدواني. الإشكال الأول، هل إذنكم يمي؟ في الإشكال الأول، في الإشكال الأول تعالوا معنا إلى عبارة صدر الدين الشيرازي، قال وقد يكون موجودا بحتا. قال الموجود على نحوين إذا تتذكرون، إما ألف موجود وإما موجود بحت، والواجب ماذا؟ موجود بحت. يسأل الدواني هذا السؤال، يقول موجود محض، هيا موجودية خارجية لو ذهنية، إن قلت الخارجية خو أنت ما تؤمن بأصالة الوجود، إن قلت الذهنية فلا إشكال أنه باطل، لأن الواجب حقيقة خارجية، فكيف يكون موجوديته بكونه عينا لأمر ذهني؟ أنت أثبتت له التحقق من خلال قولك موجود بحت، وشكل هذا الموجود البحت له تحقق خارجي أو ليس له تحقق؟ ليس له تحقق. فكيف يعقل أن واجب الوجود بالاتحاد أو بأن يكون عين أمر ذهني يكون له تحقق ماذا؟
تكون له تحقق خارج.
فإذا التفت العبارة أنه على ما ذهب إليه من أن الواجب الموجود البحث إن كان ذاته ذات الواجب عين هذا المفهوم الاعتباري فهذا ظاهر ماذا؟ ظاهر البطلان. لماذا ظاهر البطلان؟ لأنه الواجب تحقق خارجي وهذا المفهوم أمر ماذا؟ اعتباري ذهني. هذا أولا. وثانيا أساسا كيف يعقل الاتحاد بين أمر خارجي وبين أمر ذهني؟ وكيف يكون ذات الواجب اللي هو أمر خارجي أمرا اعتباريا من المعقولات ماذا؟ من المعقولات الثانية. إذن قولك أنه الموجود بحث يعني ذاته عين هذا المفهوم فهو باطل. خلي ذهنك يم. قد تقول بأنه بعض المحقق صدر الدين شيرازي أجل من أن يقول هذا الخارج عين ماذا؟ هذا المفهوم. مراده أن الواجب موجود يعني مصداق وفرد لهذا المفهوم ماذا؟ الاعتباري الذهني. كما جنابك عندما تقول زيد إنسانون قل إنسان مفهوم كلي، يعني يوجد اتحاد بين زيد الخارجي وبين إنسان اللي مفهوم في الذهن. هذا ما تريد، ما تريد أن تقوله، تريد أن تقول ماذا؟ أن زيدون فرد من أفراد هذا المفهوم الكلي. وجيد، إن كان مقصود صدر الدين الشيرازي من أن الواجب موجود بحت مو أنه عين ماذا؟ هذا المفهوم الاعتباري، بل هو ما هو؟ فرد مصداق، لأنه الآن نحن نريد نميز بين الفرد والمصداق، فرد مصداق لهذا المفهوم الكلي الاعتباري في الذهن. إن كان هذا سؤال يسأل الدواني، يقول مع كونه فردا موجود بذاته أو لا؟ ياهو منه، يوجد احتمالان. مع كونه موجودا بذاته فرد لشنو؟ لذلك المفهوم العام. هذا الشق الأول. الشق الثاني شنو؟ أنه بعد بذاته مو موجود ولكنه فرد لمن؟ حتى أقرب المطلب أخواني إلى ذهنك، عندك أنت مفهوم شنو؟ الأبيض. هذا مفهوم الأبيض له فرد واحد في الواقع الخارجي، له فردان. مفهوم الأبيض واحد اثنين يصير. هسه أقول لك ليش. مرة تقول البياض شنو، ومرة تقول شنو. جيد جدا. عندما تقول البياض أبيض، البياض بذاته أبيض وهو فرد ماذا؟ للأبيض. أما الجسم أبيض بذاته أبيض، ومو بذاته أبيض، بعروض البياض عليه أبيض. الآن الدواني يسأل منه صدر الدين الشيرازي، تقول أنت الواجب موجودون فيصدق عليه مفهوم الموجود البديهي الاعتباري، هل هو بذاته موجود ويعرض عليه مفهوم موجودون، أو بذاته ليس ماذا؟ ليس بموجود. وسؤال منطقي. يقول فإن كان مع كونه بذاته موجود وعرض عليه الموجودية لزم أن يكون الواجب موجودا بوجودين، بوجود هو بذاته وبوجود هو مصداق ماذا؟ ها؟ للمفهوم الصادق عليه. وإن لم يكن بذاته موجودا وإنما بالوجود العارض عليه يكون موجودا، إذن يكون ممكن الوجود لأنه في ذاته مو واجب وإنما مو موجود وإنما بتوسط العارض يكون ماذا؟ يكون موجود. والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. ما أدري واضح هذا الإشكال، بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.